الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الخامس من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. قال: فضل الفقه في الدين. لما ذكر فضل أهل العلم وحملته وبين أنهم في المكان المعلى السامي الذي لا يبلغه إلا من سلك سبيلهم واكتفى أثرهم، بيّن فضل الفقه في الدين. والله عز وجل يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والفقه هو الفهم. قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. والفقه الصحيح الصائب هو ما قام على دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على إجماع متيقن. فهذه الأدلة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل: ما أتاكم الرسول فخذوه. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فسبيل المؤمنين هو الإجماع. وزاد بعض أهل العلم القياس، لكن يريدون به القياس الصحيح الذي يقوم على الدليل. أما قياس أصحاب الرأي والأقيسة الفاسدة فهذه لا عبرة بها ولا التفات إليها. والفقه الحقيقي هو فقه أهل الحديث. ولذلك قيل في البخاري: فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء. وكان الشافعي رحمه الله يقول لأحمد: إذا صح الحديث فأخبرنا حتى نقول به، وأما إذا كان المرء يحفظ الأحاديث ولا يميز صحيحها من سقيمها ولا مقبولها من مردودها فهذا قد يكون ضرره أكثر من نفعه. وقد ذم بعض الفقهاء بعض أهل الحديث لهذه السمة التي وقعت في بعضهم لا في كلهم، لا سيما في الأزمنة المتأخرة. قد تجد أناسا يحرصون على جمع الأسانيد والروايات بدون تمييز بدون نظر، وما قيل فيهم ما في جامع بين علم وفضله زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري. لعمري ما يدري البعير إذا غدا بأحمالها أو راح ما في الغرائر. وفعلا هؤلاء الذين كالحمار يحمل أسفارا. وقال الآخر: إن الرواة على جهل بما حملوا مثل الجمال عليها يحمل الودع. لا الودع ينفعه حمل الجمال له، ولا الجمال بحمل الودع تنتفع. فالعلم الممدوح هو الفقه والفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا منع بعض أهل العلم الرواية بالمعنى إلا لفقيه عالم بدلالة الألفاظ، وهكذا الاختصار إلا لفقيه اختصاره لا يحيل المعاني. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح، قال حدثنا ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال رحمه الله: حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذا حديث حسن على شرط مسلم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم في الإسلام أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وقال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن نمير ويعلى قال حدثنا عثمان بن حكيم وأبو بدر عن عثمان بن حكيم عن محمد بن كعب القرظي عن معاوية قال يعلى في حديث سمعت معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذه الأعواد: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث صحيح وآخره متفق عليه، وأبو بدر هو شجاع بن الوليد. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو صحيح على شرط الشيخين. والحديث أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا سليمان أنبأنا إسماعيل به، وسليمان هو ابن داود الهاشمي وإسماعيل هو ابن جعفر، وأخرجه الدارمي فقال رحمه الله أخبرنا سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن جعفر به. كل هذه الأحاديث التي ساقها المصنف ساقها ليدلل بها على مبوب عليه من فضل الفقه في الدين. قوله خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكرم الناس فقال نعم، فقال أتقاهم لله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني، أو قبل ذلك إسماعيل ابن إبراهيم، نعم يوسف ابن يعقوب ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فخير أهل الجاهلية شريفهم رفيعهم، خيرهم إذا أسلم وصار رفيعا بالعلم والعمل، وإلا فإن الخيرية منزوعة من الإنسان إلا بطاعته لله عز وجل. قال الله عز وجل: لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فمن بقي مع العلم والعمل فهذا هو الذي يبقى على خيريته، وإلا فإن الخيرية منزوعة. كم من شريف في النسب يكون وضيعا في الحال بسبب بعده عن العلم والاستقامة. خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، تميزوا بالفقه على غيرهم، علموا وفقهوا وعملوا. وسيأتي الرتبة الرابعة وهي الدعوة إلى ما علموه وما عملوا به. وقوله الناس معادن قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فمنهم الأبيض والأسود والأحمر والسهل والحزن، فهكذا هم على هيئة المعادن. المعادن منها الفلز الغالي كالذهب والفضة والنحاس، ومنها أشياء لا يلبه بها ولا يلتفت إليها. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا على المعنى الذي تقدم. وفي قوله خيركم في الإسلام أحسنكم أخلاقا، وحسن الخلق يكون بتوحيد الله عز وجل وبمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بالاستقامة على دين الله عز وجل. هذا حسن الخلق فيما بين العبد وبين الله. وأما حسن الخلق فيما بين العباد فهو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، وإنما نالوا حسن هذه الأخلاق بفقههم في دين الله عز وجل. فخيركم في الإسلام أحاسنكم أخلاقا إذا فهموا وعلموا وعملوا. وقوله في الحديث الآخر: اللهم لا مانع لما أعطيت، فيه بيان لعظيم قدرة الله النافذة، وأنه إذا أعطى عبدا عطاء لا مانع لذلك العطاء، وإذا منع عبدا منعا لا معطي لذلك الممنوع. فالأمر إلى الله إعطاء ومنعا. في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فمن حقق هذا المعنى الذي دل عليه هذا الحديث، وكان صلى الله عليه وسلم يقوله عند رفعه من الركوع ويقوله عند انصرافه من الصلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، كان محققا للتوحيد ومحققا للإيمان بالقدر. لأن أكثر الناس حزنا وهما وغما إما لرزق منع عنهم أو لأمر لم يعطوه. فالأمر إلى الله، ما أعطاك الله فأحمده عليه واشكره عليه، يثبته لك ويزيدك منه، إن شكرتم لأزيدنكم، وإن منعك شيئا فانظر في نفسك، أول انظر إلى حكمة الله لعله منعه لما هو خير لك، لعله صرف عنك شرا لا تعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أليس الله بأحكم الحاكمين. ثم انظر في نفسك، قد يكون هذا المنع بسبب ذنب، بسبب معصية، بسبب تقصير في طاعة إلى غير ذلك. وهذا الباب يدخل فيه حتى العلم. الله عز وجل قد يعطي العلم من شاء ويمنعه من شاء. فكم من إنسان يبكر ويغلس ومع ذلك لا يحصل كثير شيء، فعليه أن يلجأ إلى الله لإعطائه العلم ولتفقيه في الدين. ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا حديث عظيم، مفهوم مخالفته: من لم يرد الله به خيرا لم يفقه في الدين، كما أن من أراد الله عز وجل به خيرا فقهه ووفقه وأعانه وسدده. فالفقه في الدين عظيم منة الله عز وجل على عباده. فكم من ذكي ليس بذكي ولم يصل إلى الفقه في الدين، وكم من حافظ للحديث لم ينل الفقه في الدين كما ناله غيره. فمن يرد الله به خيرا في دنياه وفي أخراه، في علمه وفي عمله، فقهه في الدين. والباب يستحق أكثر من هذا الكلام، لأن مدار العلم والعمل على فقه ما أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان القرآن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيعلمه أصحابه ويعلمهم السنة، وما جهلوا سألوا عنه. وقد تميز الصحابة رضي الله عليهم بالفقه في دين الله تميزا لا نظير له، سواء من قبل رجالهم أو نسائهم، من باب صغارهم أو كبارهم. وما الفقه الذي نحن فيه إلا مما من الله عليهم به، وإلا فأي فقه مقطوع عن فهمهم وعلمهم ونقلهم فلا خير فيه. فإن الله عز وجل قد اصطفاهم وزراء لنبيه، ولذلك قال ابن مسعود: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ففقههم هو الفقه الصائب، هذا إذا اتفقوا، وإذا اختلفوا نأخذ من أقوالهم ما وافق الدليل الثابت في القرآن أو السنة. ومجتهدهم إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وفي غالب الشأن أنهم فقهاء إلا أن الأخذ بدلالة الآية أو دلالة الحديث قد تختلف بسبب اختلاف الأفهام أو نحو ذلك من أنواع العلم الذي يعرفه من قرأ في أصول الفقه من طرق الترجيحات التي يتخذها العالم والفقيه والمستنبط لدلالة القرآن والسنة. قال رحمه الله: رب حامل فقه ليس بفقيه. ساق هذا الباب بعد فضل الفقه في الدين ليبين أن من الناس من يحفظ القرآن ولا يفهم معانيه، ومنهم من يحفظ من السنة الخير الكثير ولا يفهم معانيها، وهؤلاء على حالين: بعضهم شغل بقراءة القرآن وحفظ السنة عن العلم بمعانيها لكن عقيدته سالمة، فهذا يرجى له الخير. والنوع الثاني من ربما يحفظ القرآن وذهب إلى معاني غير ما دل عليه القرآن، ويحفظ من السنة وذهب إلى معاني غير ما دلت عليه السنة الصحيحة، وهم أهل البدع، وهم طرائق قددة وطوائف عدة، نسأل الله السلامة والعافية. فتجد أنهم يحرفون دلالة القرآن ودلالة السنة في باب الأسماء والصفات وفي باب اليوم الآخر وفي غير ذلك من الأبواب. فرب حامل فقه ليس بفقيه. لكن هذا ينبغي أن يرجع إلى أهل العلم الفقهاء، كونوا ربانيين، فقهاء، حكماء، علماء، يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة قال حدثني عمرو بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظ حتى يبلغه. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة لحملة الحديث، وهذا مما تميزوا به على غيرهم، نظارة وجوههم بل ونظارة ثيابهم بل ونظارة علومهم، وهم مبعودون بالنظارة في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. وقد قلت في حملة الحديث: علم الحديث شأنه رفيع لا يبتغيه مسرف وضيع، وأهله من أشرف الأقوام فضلهم ربي على الأنام، قد نقلوا الحديث والأخبار وحفظوا التنزيل والآثار، منهم ذو التجديد والتسديد هم أولياء الله بالتأكيد، ظهورهم قد صح في الأخبار ونصرهم قد جاء في الآثار، سقياهم في الحشر من حوض النبي نهر عظيم وهو خير المشرب. في المنظومة الزعكرية في مصطلح الحديث. فرب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، يأتيه بالدليل فيستنبط منه ما لم يستنبطه الأول، وهذا من فضل الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. ورب حامل الفقه ليس بفقيه، وهذا يقع كثيرا، ليس كل الناس على حد سواء في الفهم والاستنباط والعلم بطرق الاستدلال. ولهذا ينبغي للعبد الذي سلك مسلك طلب العلم أن يحرص على حفظ الأدلة وعلى نقلها مع فهمها، فإن هذا أدعى للعمل بها. فكم من إنسان ناله العطب بسبب فهمه السقيم. وقد ذكروا أن رجلا سمع حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء فتصحفت عليه إلى الحية السوداء فذهب يطلب عطبه، والله المستعان. فلا بد من الجمع بين الحفظ وبين الفهم. قال: هذا حديث صحيح رجاله ثقات، الحديث أخرجه الترمذي، وقال: حديث زيد بن ثابت حديث حسن. إلا أن هناك يعني ربما تجد أقوال كثيرة يتناقلها من صنف في هذا الباب يستهجن فيها حملة الحديث، وربما ذمهم وشن عليهم والواقع أن فقهاء الأمة هم المحدثون، فانظروا إلى أصحاب الأمهات الست وقبلهم وبعدهم كالإمام أحمد والشافعي ومالك ومن إليهم، تجد أن حملة الحديث هم الفقهاء وهم النصحاء وهم المبلغون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون من الأوجه، والله المستعان. إلى هنا وبارك الله فيكم.